أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. جيم الدليل العلمي. استدل ماركس والماركسيين على صحة المادية التاريخية بالدليل العلمي، حيث اعتقدوا أنهم حولوا التاريخ من دراسة يعني غير خاضعة للمنهج العلمي إلى أنها دراسة خاضعة للمنهج العلمي، فأصبح التاريخ في نظرهم خاضعاً للدراسات العلمية كما باقي المواد التي يمكن دراستها عن طريق العلم، كما مثلاً عالم الطبيعة يمكن أن يدرس وفق العلم ويلاحظ فيه المنهج العلمي، الفلك مثلاً، الأحياء، عالم الأحياء، الكيمياء. فالتاريخ، حقل التاريخ أيضا تحول من كونه عبارة عن جمع معلومات، يعني ممكن نجمع من عنده معلومات، إلى أننا استطعنا أن نعرف الأسباب المحركة للتاريخ، هكذا ادعوا أننا استطعنا معرفة الأسباب، أسباب هذه الظواهر الاجتماعية، أولا دراسة هذه الظواهر الاجتماعية ومعرفة أسبابها، وإذا عرفنا أسبابها بعد ذلك نستطيع أن نتنبأ ماذا يحصل في المستقبل. إذن معرفة مجرى التاريخ والتنبؤ بالتاريخ، التنبؤ بالحوادث التاريخية. فلهذا حول كارل ماركس في نظره التاريخ من دراسة هامشية، من دراسة عبارة عن تجميع معلومات، إلى دراسة علمية، أنها يعني بحيث أصبحت المادة التاريخية خاضعة علما للمنهج العلمي. هذه الدعوة من كارل ماركس وأنجليز وبقية الماركسيين واجهت ردة فعل من قبل علماء آخرين وفلاسفة آخرين، من جملتهم كارل بوبر مثلا. كارل بوبر رأى بأن الماركسيين، ماركس وأنجليز، ادعائهم بأن المادية التاريخية علمية ومأخوذة من العلم هذا كلام غير صحيح، لأن ما ادعوه غير خاضع لضوابط العلم. طبعا مشكلة كارل بوبر عنده مشكلة أخرى، أنه أساسا النظرة إلى القواعد العلمية مختلفة، يعني نظرتها للعلم مختلف، لكن هو باعتبار أنه يقول أنني وضعت مائز يميز بين القضية العلمية وبين القضية غير العلمية. القضية العلمية هي التي لا تكون ثابتة، ليست تلك القضية التي استطعنا إثباتها من خلال التجارب، هذه ليست قضية علمية، لأننا لا نستطيع أن نثبت أي قضية من خلال التجارب. يقول القضية العلمية هي التي يمكن اختبارها والتي يمكن تكذيبها، يعني الاختبار من أجل التكذيب مو من أجل الإثبات. فأي قضية عندها قابلية للدحض، للتفنيد، للإبطال، فهي قضية علمية. أما إذا قضية ما يمكن إبطالها، ما يمكن تفنيدها، فهذه قضية غير قضية علمية. فيقول الماركسيين بشكل عام دعواهم غير قابلة للتفنيد، لأنه يعني فيها قابلية، شلون بعض النظريات تتملص من التكذيب، من تجي تكذبها بطريقة هي تحتوي هذا يعني الواقع. لأنه أي شيء في الخارج، لمن مثلا تجي الماركسيين تقولهم بأنه العامل الاقتصادي، غير تقولون بأن العامل الاقتصادي هو اللي يحرك التاريخ، هو احنا نشوف مثلا العامل السياسي هو اللي يحرك التاريخ، العامل العوامل الأخرى، يعني العامل الروحي هو اللي يحرك التاريخ. يقول لك لا، صحيح هنا العامل الروحي، لكن العامل الروحي هو مرجعه لمن؟ للعامل المادي، لأنه من الآثار الفوقية التي صنعها العامل الأساسي اللي هو الاقتصاد، اللي هو العامل المادي. فالعامل المادي هو اللي محرك كل ثقافات الناس، سياسات الناس، وأعرافهم، وكل شيء، كل العوامل الروحية والأفكار، وكلها نتاجات ماذا؟ نتاجات هذا العامل المادي. إذن لا يمكننا أن نبطل، أن نلزم المادية يعني التاريخية، لا يمكن إبطالها، لأنه أي نظرية هسه الآن مثلا من يجي شخص يتكهن، خصوصا دول الكهنة يعني اللي يتكهنون، أنه صار فشي يتكلم كلام عام، وهذا الكلام العام من طبيعته يتملص من أي يعني حالة تصير، يعني إذا يجي تقول له بأنه صار هذا الشيء، يعني عنده يعني يعطي كلام قابل للتأويل بحيث ما يمكن ضبطه ولا يمكن تكذيبه. مثل هذا الكلام يقول هذا كلام مو علمي، فالماركسيين كلامهم مو علمي. وكذلك فرويد، فرويد في نظريته بالتحليل النفسي هم أيضا مو علمي، لأنه أي قضية وأي حركة يؤديها الإنسان يقول لك هذا مو عامل غريزي، يقول لك إيه، لكنه الإنسان عنده يعني الدوافع الباطنية اللاوعي، هذا هو اللي يحركه، وهذا اللاوعي متكون على أساس جنسي. يعني فإذا كل تصرفات الإنسان يقدر يرجع لهذا العامل الخفي، إذا ما تقدر تحاول أن تبطل نظريته، نظريته غير قابلة للإبطال. وما دام هي غير قابلة للإبطال إذن هي ليست علمية. فالقضية العلمية عموما هذا بالنسبة لكاربور ما يفيدنا هناك كلام. أقول يعني بالنتيجة هذا النقد اللي نقد الماركسيين على أنه نظريتهم مو علمية، أيضا هناك نقاد آخرين مثل كاربور. هنا سيد الشهيد أيضا يطرح المسألة، يبين طبعا الكلام اللي مذكور هنا عند السيد الشهيد في هذا الدليل في يعني فيه كمية كبيرة من المعلومات، يعني بإمكان أي يعني نقطة من هذه النقاط أن يجي شخص يتوسع فيها وفيها عوامل، لكن نحاول أن نختصر. يعني ففي بداية الأمر يبين السيد الشهيد المنهج العلمي، وهل هذا المنهج العلمي ينطبق أولا على المنهج التاريخي. خو وبالدعاء الماركسيين المفروض أنه ينطبق على المنهج التاريخي، على المادية التاريخية، إلا أن السيد الشهيد بشكل عام يقول بأن هناك مشكلتين تواجه تطبيق يعني تطبيق المنهج العلمي على المنهج التاريخي. هناك مشكلتين أساسيتين، والماركسيين ما تجاوزوا هاتين المشكلتين، بل بالعكس يعني وقعوا في حالة يعني من الاستعجال في بيان أو بناء النظرية مالتهم. فنحاول نذكر ما طرحه السيد الشهيد في هذا الدليل على شكل يعني مقاطع. المقطع الأول بيّن السيد الشهيد المنهج العلمي، هذا المنهج العلمي اللي من خلاله يعني يتبع في اكتشاف الأمور العلمية والذي يستخدم في الطبيعة، اكتشاف القوانين العلمية بشكل عام. هذا المنهج العلمي قال في أول سطر، قال فهو يبدأ الذي يسير في اكتشاف الظواهر العلمية، في اكتشاف ظواهر طبيعية يعني ظواهر الكون، يبدأ بوصفه فرضية، أي تفسيرا افتراضيا للواقع، يجي يعطي تفسير الواقع. طبعا بالنسبة يعني يعني هل إن العلم يبدأ بفرضية أو إن العلم لا يبدأ بفرضية، هذه مسألة أساسا يعني نقاش فيه، لأنه صار النقاش بشكل عام، وهذا النقاش بدأ من نيوتن ومن فرانسيس بيكون باعتبارهم كانوا يرفضون الانطلاقة من المبادئ العقلية، أنه أنت تجي تنطلق من فروض عقلية وتأملية وتريد تجي تحققها على الواقع، المفروض ما تنطلق من مقدمات وتأملات عقلية محضة. هذا اللي مثلا يعني مثلا بعض القدماء كانوا يردون يحولون النحاس يحولونه الى ذهب، عندهم فرضيات مو يم الواقع، عندهم فرضيات مو يم الواقع، ويحاولون يعني ينطلقون من مقدمات تامليه عقليه فلسفيه لاجل ان يطبقوها وين؟ في الواقع. في هذا الصدد، في هذا الاطار، مثلا نيوتن قال انه انا يعني ضد الفرض، لا ابدا بالفرض، معنى كلام يعني. وكذلك فرانسيس بيكون حاول أن يتخلص، يقول الإنسان ما لم يتخلص من القبليات ما يمكن أن يوصل إلى نتيجة. التفكير المبني على أساس عقلي، أكو دعوات بدت ترفض المنهج العقلي بشكل عام، يقول لك إحنا نتعامل مع الطبيعة المنهج العقلي بشكل عام كون نرفضه. طبعا هي هاي المسألة صحيحة، أنه أنت في مجال الطبيعة في مجال التجربة أي عملية غير عقلية تحتاج إلى مقدمات غير عقلية، تروح لازم تستعرض العالم الخارجي وعلى مود توصل إلى نتيجة معينة، مو من خلال تأملك في الغرفة تريد توصل إلى نتاج عموما. لكن هذا الفرض يعني شنو؟ يعني أن تنطي فرضية صالحة لتفسير هذا الشيء، يعني أنت مثلا تجي تشوف الحديد يتمدد، وشنو الفرضية الصالحة لمسألة تمدد الحديد؟ فتقول بأن الحرارة هي علة وسبب المن سبب لتمدد الحديد. هذا الاحتمال أنت ما أخذته من تأملك العقلي، هذا الفرض ما أخذته من تأملك العقلي، وإنما لاحظت من خلال الملاحظة الخارجية. فإذا هذه الفروض، هذه الفروض أصلاً الفرضية الصالحة اللي أنت تطرحها، إنما هي ناشئة في الحقيقة منين؟ ناشئة من الفرض، من الملاحظات السابقة عليها. لهذا المدرسة الوضعية اتطرفت في رفض أي فكرة ما تستند على ملاحظة مباشرة أو على تجربة، وقالت كل شيء ما يمكن أن يكون يعني ما مأخوذ من ملاحظة أو مأخوذ من تجربة فهذا لا معنى له. لكن هذا المنهج بشكل عام منهج غير صحيح، أنه أن الفروض أساساً لا يمكن أن تكون لدينا إلا إذا على أساس ملاحظة خارجية. هذا المنهج يعني أصبح مرفوض، يعني كثير من العلماء، واحد منهم كارل بوبر مثلاً وغيره، رفضوا هذا الادعاء أن الإنسان يأتي وهو يعني لا يملك فتشيء في يعني العقل، لا يملك فروض يستطيع أن يطرحها إلا عبر الملاحظات، كأن الإنسان ذهنه عبارة عن صفحة بيضاء، فما لم يمس ذهنه الواقع ويتفاعل مع الواقع لا يمكن أن تنطلق الفروض، فالفروض لا يمكن أن تنطلق إلا بعد ملاحظة الخارج. هذا الكلام غير دقيق. ليش؟ لأنه كثير من العلماء حسب ما لاحظوا، كثير من العلماء توصلوا إلى نظريات وهي في الحقيقة جاءت من مصادر مختلفة. يعني مثلا ينقل أنه بعض العلماء تصور مشكلة كان يواجهها، أنه كيف يمكن اكتشاف التركيب الذري للفحم في المادة، مادة الذرات العضوية. هذا العالم اسمه أوجست كيكول، كان يفكر شلون يمكن تتشكل هاي الذرات، شلون يمكن أن تتشكل. فكان يفكر ما أبداً ما لقى يعني ولا عن طريق ملاحظة أو غيره إلا عن طريق المنام. بالمنام شاف ثعبان يأكل ذيل، وهذا مباشرة خليته يرسم صورة ذرات متوزعة على شكل يعني على مسار هاي الجسم الثعبان. المهم عموما مباشرة حلت لمشكلة هذه الواقعة اللي حاول في تفسيرها، حاول تفسيرها. فكارل بوبر يقول بأنه ممكن الإنسان أن تجي من مصادر مختلفة، مثل فكرة الذرة اجت عن طريق التأمل العقلي واللي انطرحت من عهد اليونان، إلا أنها فادتنا في مجال العلم وغيرها من الشواهد الكثيرة. عموما بالنتيجة الفرضية هسه، هذه الفرضية قبلها ملاحظة، لو مو قبلها ملاحظة مو مشكلة، يعني إلا أن هذه الفرضية أنت تجي تفترض فرضية صالحة علما للتجربة اللي تريد تشوفها، هل أن التجربة تنجح وفق هذه الفرضية؟ يعني هل أن الحرارة هي علة التمدد اللي موجود بالنسبة للحديد أو لا؟ هذا الشيء الراد شيء يتطلب، يتطلب أنه تحكم بأن الحرارة هي علة للتمدد، لابد أن تستبعد كل المحتملات الأخرى. من دون استبعاد المحتملات الأخرى ما يمكن أن تحكم بأن الحرارة هي العلة للتمدد الحديد. إذا كانت هناك عوامل محتملة، محتمل أنها تكون موجودة وهي اللي مؤثرة في تمدد الحديد، فمن دون استبعاد تلك العوامل والأمور شلون تقدر تستبعد؟ يعني عادة إحنا نقدر نستبعد ذلك من خلال التكرار، نجي كل ما نخلي حرارة في الحديد نشوفها تتمدد، فنقول بأنه لو كان، ثم نحاول نجرد الحديدة عن تلك العوامل المحتملة أن تكون هي سبب التمدد. مثلا قد نعتقد أن الرطوبة هي اللي كانت موجودة عند الحديد هي اللي أثرت، فنحاول أن نخلص الحديد من الرطوبة، نحاول نجرد نخلي الحديدة بدون هواء مثلا، فنقول لعله الهواء هو اللي سبب تمدد الحديد، هو الضوء هو اللي سبب تمدد الحديد. كل هذه الظروف والعوامل اللي نحتمل أنها هي اللي كانت سبب لتمدد الحديد نحاول نجردها، وبالتكرار كل ما نخلي درجة الحرارة الحديد درجة حرارة الحديد ترتفع، كل ما نشوف أن الحديد يتمدد. فمن خلال تكرار التجارب
وإجراء فحص العوامل المؤثرة اللي يسموها بطريقة الاتفاق أو طريقة الاختلاف كما راح إن شاء الله نذكرها، راح نكتشف بأن علة وسبب تمدد الحديد هو فقط الحرارة دون العوامل الأخرى. وهذا اللي يمارسه الطبيب لما يحتمل أول مرة يشوف الأعراض، لما يشوف الأعراض اللي موجودة يجي يصير عنده في باله فرض معين أن هذا المرض هو اللي سبب هذه الأعراض. فإذا كان يحتمل أسباب أخرى هي اللي تؤدي إلى نفس هذه الأعراض من دون أن يستبعد تلك الأسباب الأخرى، ما يقدر يقول بأن المرض الفلاني هو السبب المباشر، ولا يقدر يكتب وصفة وعلاج لأجل معالجة هذا المرض. فإذا لابد أن يستبعد الأسباب الأخرى، الفرضيات الأخرى لابد أن يستبعدها. فإذا استبعدها راح تكون فرضيته هي الفرضية الصالحة. وهنا سيد الشهيد يضرب مثال، يقول إذا مثلا كان شخص، مثلا نجد شخصا معينا يلتزم في ساعة معينة بالعبور من شارع خاص، وقد نفترض مباشرة شنو تفسيرنا، نفترض أن لتفسير هذه الظاهرة أن هذا الشخص يسلك هذا الطريق بالذات في كل يوم لأن له عملا يوميا في معمل يقع في منتهى الشارع. فشنو التفسير من المباشر؟ أول فرضية نضعها وريد نفسر بها هذه الحالة، نقول بأنه هذا جاي يشتغل. فيقول هذا الافتراض متى يكون هو الافتراض الصحيح والذي يكون افتراضا علميا؟ قال وإن كان يصلح لتفسير الواقع، غير أنه هو صحيح يصلح لتفسير الواقع لكنه لا يعني قبوله، ما دام من الممكن أن نفسر سلوك هذا الشخص في ضوء آخر، كما إذا افترضنا أنه يزور صديقا له يسكن بيتا في ذلك الشارع. هذا هم احتمال لا يراجع طبيبا يقطن في تلك المنطقة ليستشيره في حالته المرضية أو يراجعه على علاجه، وهذا يحتاج لمراجعة يعني يومية، أو يقصد مدرسة معينة تلقى فيها المحاضرات، ولعله هذا الإنسان طالب يعني يدرس والمدرسة هم أيضا موجودة في ذا. المهم يعني هذه الافتراضات الأخرى ما لم نستبعدها ما نقدر نقول بأن هذا الشخص يعمل في ذاك المعمل اللي هو في الجانب الآخر من الشارع. قال وهكذا الأمر في التفسير الماركسي. الآن هنا السيد الشهيد يقول بأنه هذا نعتبر المقطع الثاني. السيد الشهيد هنا قال الماركسيين إذن لما يردون يفسرون أي ظاهرة اجتماعية وتاريخية لابد أن ويفترضونها فرض، لابد أن يستبعدون الفروض الأخرى التي يمكن تفسير الظاهرة على ضوءها أيضا. المثال اللي طرح السيد الشهيد يقول مثلا الدولة، تأسيس الدولة أو نشوء الدولة. الدولة طبعا لها نظريات كثيرة لنشوء الدولة، كيف نشأت الدولة، هذه الدولة الموجودة اللي هي يعني كظاهرة اجتماعية مرتبطة بحياة المجتمعات، كل مجتمع معين أكو دولة هي تدير شؤونه وتحكمه ولها سلطة على الجميع. هذه الدولة ما هي أسباب نشوء هذه الدولة؟ التفسير الماركسي يقول بأن الدولة لا تنشأ إلا على أساس العامل الاقتصادي، لأن العامل الاقتصادي على أساس وجود تناقض طبقي بين أكو طبقة مستغلة وطبقة مستغلة، يعني طبقة قوية هي الطبقة اللي يعني تمتلك وسيلة الإنتاج وسائل الإنتاج، واللي تكون قوية وتؤدي إلى استغلال الطرف الآخر اللي هي الطبقة المستغلة المستضعفة. والدولة إنما هي في الحقيقة سببها الأساسي بسبب هذا الصراع الحاصل بين الطبقتين. الطبقة الكبيرة هي اللي تفرض وجود هذه الدولة كأداة للاستغلال، هي تفرضها كأداة للاستغلال حتى تسيطر وتهيمن وتخضع الآخر، تخضع هذه الطبقة المستغلة الضعيفة، المستغلة الضعيفة تخضعها إلها وتستفيد من عندها. إذن هذا السبب الوحيد اللي أدى إلى نشوء الدولة، يعني أن الدولة قبل، يعني الناس قبل أن تكون حياتهم حياة قائمة على أساس التفاوت الطبقي، لمن ما كان هناك طبقية وكانت هناك شيوعية، يعني الشيوعية الأولى اللي يعبرون عنها أنه كان المجتمع مجتمع شيوعي فطري، ما كانت هناك طبقات، لا طبقة مستغلة ولا طبقة مستغلة، ما كانت هناك حاجة إلى دولة. لكنه بعد أن صار استغلال، أكو طبقة هي صارت متنفذة وقوية وسيطرت على الآخر، فافترضت بأنه ما لم تكن هناك دولة هي اللي تحكم، فما يمكن أن يستمر هذا الاستغلال. فإذا الدولة إنما هي شكل الدولة، نشوء الدولة إنما بدأ على أساس الاستغلال الطبقي. هذا التفسير خو يمكن نستطيع أو يصلح لتفسير هذا الواقع، تفسير الواقع الموجود يصلح تفسيره على أساس العامل الاقتصادي، جيد. لكنه هل نستطيع أن نقول بأن هذا الواقع وهذه الظاهرة اللي هي ظاهرة الدولة واللي هي ظاهرة اجتماعية، هل يمكن أن نقول بأن تفسيرها صحيح والتفسير الواقعي هو هذا التفسير اللي طرحه الماركسيين؟ لا نستطيع أن نقول ذلك ما لم نستبعد الفروض الأخرى التي هي أيضا صالحة لتفسير نشوء الدولة، لأن نشوء الدولة إلى أسباب أخرى طرحت، ليس فقط الطرح اللي طرحه الماركسيين، وإنما هناك أسباب أخرى. يعني مثلا السيد الشهيد يستعرض مجموعة من الأسباب التي أدت إلى نشوء الدولة، من عندها عامل الاحتياج، أن تعقيد حياة الناس، تعقيد حياة الحياة المدنية، تعقيدها تعقدها أدت إلى ماذا؟ إلى أن الناس بدت كحاجة أساسية تتطلب وجود مؤسسة كبيرة يمكن أن تواجه المشاكل اللي تحصل، يعني فيضانات وغيرها من الأمور اللي تحصل، فهي التي أدت إلى نشوء الدولة. هذا التفسير اللي يقول بأنه عامل الاحتياج، يعني احتياج الناس إلى التعاون، إلى وجود مؤسسة يعني كبيرة بإمكانها أن تدير هذه العمليات المعقدة من إيجاد نظام زراعي، سدود، مواجهة الأخطار، هي هاي اللي أدت المهم إلى ماذا؟ إلى نشوء الدولة. إذن هذا التفسير المطروح أيضا هو تفسير يمكن على أساسه أن نفسر الواقع. هم الناس كانت في بداية حياتها كانت حياة بسيطة، ما عندها أي أشياء، مجتمعات بسيطة، لكن بعد أن تطورت ومرت البشرية في مراحل من التطور استدعت، وجدت حاجة أساسية لقيام مثل هذا الكيان اللي هو الدولة. فإذن ما نستطيع أن نحكم مباشرة بالتفسير الماركسي، بصحة التفسير الماركسي، من دون أن نستبعد مثل هذا التفسير. وهنا السيد الشهيد من يذكر ذلك يضرب مثال أنه تعقيد الحياة المدنية، يقول مثلا ففي مصر القديم لم تكن الحياة فيها، الحياة الاجتماعية فيها ممكنة بدون جهود معقدة وجسيمة وعمل واسع شامل لتنظيم جريان وفيضان الأنهار أو الأنهر الكبيرة وتنظيم شؤون الري، فظهرت الدولة لتسيير الحياة الاجتماعية. ويقول نجد أن طائفة الكليروس المصريين، كليروس يعني معناته أصحاب الرتب، يعني معناته أكو جماعة عندهم رتب معينة كهنوتية، طبعا أصل هذه اللفظة يوناني، الآن المسيحيين يستعملوها لإشارة على أنه أكو جماعة أصحاب رتب كهنوتية يخدمون شعب الله المؤمنين. فإذن هذه الكلمة كانت تطلق على جماعة كانوا يتمتعون في زمن المجتمعات المصرية القديمة، يتمتعون بمكانة عليا في جهاز الدولة. على أي أساس؟ مو على أساس أنهم هم طبقة معينة، وإنما عندهم معرفة بالزراعة وبإدارة الشؤون، والدولة تحتاجهم من أجل قيامهم بهذا الأمر. إذن نشوء الدولة على أي أساس؟ على أساس الحاجة، مو على أساس استغلال. وكذلك مسألة الكنيسة، وكون الكنيسة رغم أن رجال الكنيسة ما لهم أي دور من الناحية الاقتصادية، وإنما دورهم لأنهم يعرفون القراءة والكتابة، والدولة تحتاجهم في تسيير أمورهم، لأن ما كانوا في أوروبا مثلا، ما كان يعني عصر أوروبا كان هو عصر الظلام يسمونه، ما كان دراسة وتدريس وغيره، وإنما فقط العلم مقتصر عليه من على رجال الكنيسة، فكانت الدولة بحاجة إلهم وقربتهم، وصاروا هم يديرون كثير من مرافقها، وارتبطت مصالحهم مع الدولة، وهذا ايش أدى؟ أدى بالنتيجة أن كانوا أن صاروا هم أصحاب نفوذ، وصارت عندهم صاروا جزء من الطبقة الموجودة. فإذن مو الطبقة الاقتصادية جعلتهم يحكمون الناس، بل بالعكس حاجة الناس لهم وحاجة في دار شؤونهم هي اللي أدت إلى أن يكونوا هم من أصحاب الثروات، ويكونون تكون مرتبطين يعني أصحاب المصالح، ولهم ارتباطات كبيرة جدا في المصالح الاقتصادية والنفوذ كبير في الدولة. بالنتيجة إذن ما يمكن أن نطرح التفسير الماركسي هو التفسير الصحيح من دون أن نرفض هذا التفسير القائم على أي أساس؟ على أساس احتياج الاحتياج، وعلى أساس أن تعقد الحياة المدنية هو اللي استدعى تأسيس الدولة ونشوها. أيضا يطرح تفسير آخر يقول ولن يكون شيء، يقول ولن يكون التفسير الماركسي للدولة تفسيرا علميا إذا أمكن أن نفترض أن للعقيدة الدينية تأثيرا في تكوين كثير من الدول والسلطات الدينية السياسية التي كانت ترتكز على أساس ديني. هنا السيد الشهيد أيضا يرى أن العامل الديني ممكن أن يفسر قيام ونشوء الدول أو الدولة بشكل عام. فإذا ما نستطيع أن نستبعد هذا العامل كعامل في نشوء الدولة، بل السيد الشهيد أيضا هو نظرته في تأسيس الدولة قال أن الدولة في الحقيقة إنما أقامها الأنبياء سلام الله عليهم باعتبارها جزء من مسؤولية الإنسان في الأرض، كون خليفة الله يمثل الخلافة، خلافة الله في أرضه، والدولة تمارس عملية مهمة في إطار رشد البشر وتوجيههم نحو العمل الصالح وغيرها من الأمور. إذن هذا أيضا فرض من الفروض. الفرض الآخر الذي ذكر السيد الشهيد وهو أن افتراض مسألة نشوء الدولة نشأ من عامل ونزعة أساسية موجودة عند البشر، وهي أن الإنسان دائما يميل نحو السيطرة والتفوق على الآخرين، فلهذا بمجرد توفر أسباب تلك السيطرة وأسباب ذلك الميل من قبيل القوة مباشرة يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن يهيمن وسيطر على الجميع ويأسس من خلالها، وبدأ على هذا الضوء أن تتأسس الدولة، فعلى أساس الغلبة والسلطة والقوة والقهر تأسست ونشأت الدولة وتغيرت أوضاع الناس. يعني في بداية الأمر كانت الناس هم أيضا كانت الناس بما أنه ما يعني حالة تزاحم ولا كانت ندرة بالموارد، فلهذا كانت الناس ما تحتاج إلى أن يعني تظهر فيها السيطرة والغلبة، أو كانت تظهر بشكل بسيط، لكنه بعد أن مرور يعني كثرة الناس وقلة الموارد مثلا، وبدأت تظهر هذه السيطرة، سيطرة جماعات على جماعات أخرى، فبدأ الإنسان يتغلب وتظهر فيه هذه الميول بشكل واضح، وأدت هذه يعني بروز هذه الميول بشكل واضح أدت إلى نشوء ماذا؟ نشوء الدولة. فإذا أكو نظريات كثيرة كلها تتحدث عن نشوء الدولة. أنا سي شيء قال بأنه ما نحتاج أن نستقصي، يعني مو هدفنا الاستقصاء، لكن أنا أذكر أنه مثلا أولا نظرية النشأة المقدسة هي ارتبطت أن مثلا في الكنيسة رؤيتها لنشوء الدولة، وهذه موجودة وين؟ في العصور الوسطى. ما هو فرقها عن الحكومة الدينية في رأي الإسلام؟ أكو فرق كبير جدا، بس إحنا مو بصدد بيان. النظرية الثانية اللي هي النظرية الماركسية احنا ذكرناها واحنا بصدد بيانها. النظرية الثالثة نظرية التطور التاريخي والتطور العائلي، انه يعني اشبه بنظرية التطور ولكن في مجال التاريخ. أن البشر في حال تطور مستمر نفس التطور، يعني هو البشر بطبيعته يتطور في تكوينه وفي علاقاته، مو على أساس أن هناك عامل اقتصادي هو اللي محرك، وإنما لا، على أساس التطور، يعني أن يتحول الإنسان من عائلة، يعني علاقات عائلة لعلاقات عشيرة ثم قبيلة وهكذا قرية ومدنية ثم الدولة العالمية وهكذا. فإذا الإنسان طبيعته في حال تطور، كما أن الإنسان بدأ وينشأ من بداياته، يعني بداية التطور كان القرد الأم، ثم آخر شيء صار نياتردال، وبعدين صار بشر هذا الإنسان الموجود. إذا مر في مراحل كثيرة، هكذا بالنسبة لوعيه وطبيعة علاقاته، فالتطور هو حاكم البشر بغض النظر عن العوامل المادية، مو عامل اقتصادي وإنتاجه طبقية واستغلال ومستغل كما يرون الماركسيين. نظرية القوة والغلبة، هذا اللي ذكرها السيد شهيد، على أساس الميول، أن الدولة تنشأ على أساس الغلبة، واللي يكون يعني على أساس التفوق والقوة الجسدية هي التي تؤدي إلى سيطرة هذه جماعة معينة على الجماعات الأخرى. أو نظرية الحاجات، هذه هم أيضا طرحها السيد شهيد على أساس أنها متعقد الحياة وغيرها. إذن فهذه النظريات كلها لها تأثير في وصالحة، أيضا صالحة في تفسير على يعني الدولة ونشوء الدولة. فإذا كيف يمكن أن نقول أن الماركسية هي في تفسيرها للدولة هو التفسير الصحيح من دون أن نأتي ونبطل هذه الفروض الأخرى؟ لا بد من إبطال تلك الفروض الأخرى حتى ثم بعد ذلك نقول بأن التفسير الماركسي هو التفسير الصحيح، وإلا من دون ذلك، من دون إبطال وفرز تلك العوامل، لا نستطيع أن ندعي أن هذا التفسير هو تفسيرا علميا، وإنما يكون مجرد يعني حدث وطرح قول بلا دليل رؤية. وإذن بالنتيجة لا يعني ندعي بعد ذلك، لا يمكن المادية الماركسية أن تدعي أن ما جاءوا به في تفسيرهم للتاريخ هو التفسير العلمي. طبعا محاولات تفسير التاريخ والوضع اليد على الأسباب التي أدت إلى نشوء الدول وأدت إلى ظهور كثير من الظواهر الاجتماعية، هذه مسألة ليست مختصرة على ماركس نفسه وأنجلز. طبعا هو بلا شك أنه هو عالم مهم جدا، كتب في التاريخ وفسر ووضع خطوط معينة في تفسير التاريخ، لكن ليس الأمر فقط هو متوقف عليه، يعني ليس هو أول شخص أجى في هذا الجانب، وإنما هناك بعض الشخصيات اللي أيضا لعبت دور في تفسيرها ووضعها الخطوط العامة، ويعتبر ابن خلدون من الشخصيات المهمة جدا اللي كتبت في التاريخ في علم الاجتماع وبينت الأسباب الأساسية في نشوء الدول والحضارات وفي انهدامها، ويرى أن العامل التعصب القومي القبلي هو اللي له أثر كبير جدا في قيام الدولة وفي ضعفها ثم يعني انتهاء دورها. يتكلم عن العامل الديني بالنسبة للعرب، يقول لا يحصل الملك للعرب إلا بصيغة دينية من نبوة أو ولاية، وأثر عظيم من الدين على الجملة. لابد أن يكون هناك أثر دين، الدين هو اللي يصنع الدولة ونشوء الدولة عند العرب. لابد أن يأتي على أي أساس؟ لابد أن يأتي على أساس الدين. يقول والسبب في ذلك أنهم لخلق التوحش الذي فيهم أصعب الأمم انقيادا لبعضهم البعض، للغلظة والأنفة وبعد الهمة والمنافسة في الرئاسة، هذه صفاتهم ما تبقي، يعني ما يمكن أن تؤدي إلى نشوء دولة فيما بيناتهم وحكومة. قال قلما تجتمع أهواءهم، فإذا كان الدين والنبوة أو الولاية كان الوازع لهم من أنفسهم، هذا يعني العامل راح يصير عامل داخلي، وهذا العامل الداخلي هو اللي يوطنهم ويخليهم يعني يؤدون إلى ماذا؟ إلى تكوين الملك والدولة وتأسيسه. قال وذهب الكبر والمنافسة منهم فسهل انقيادهم واجتماعهم، يعني يرى أن العامل الديني يعني هو العامل الأساسي في وين؟ عند العرب، لأن العرب عندهم هواي عوامل التفرقة،
عوامل عدم الاجتماع يعني، لكن بسبب العامل الديني أدى إلى اجتماعهم وتأسيس الملك فيما بينهم. تبقى نقطة اختلاف البحث التجريبي عن البحث التاريخي، وما الخطأ الذي وقع فيه الماركسيون، إن شاء الله الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.